أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة التي ذكرها السيد المصنف قدس سره: إذا اعتقد ضيق الوقت فتيمم ثم تبين سعة الوقت. ذكر رحمه الله أن التيمم باطل باعتبار أنه عدم وجود الفعل أمر الفعلية بالنسبة إلى هذا التيمم، لعدم مشروعيته بالنسبة إليه في سعة الوقت، وتمكنه من استعمال الماء مجرد الاعتقاد لا يغير الواقع. فقال إنه يجب عليه الوضوء حينئذ، وهناك فروع ذكرناها في ضمن هذا. الآن لو انعكس الأمر، لو اعتقد ضيق الوقت وتيمم ثم تبين سعة الوقت، فحينئذ هذا الضيق مما أوجب عليه أن يتيمم خوفه، عنده خوف فوت الوقت لأن لا تقع الصلاة خارج الوقت، فهل أن هذا التيمم صحيح أو ليس بصحيح؟ ذهب السيد الماتن رحمه الله أنه يمكن، وتوضأ سعة الوقت وتوضأ، فإنه قال بأنه عكس الصورة الأولى، توضأ اعتقد سعة الوقت فتبين ضيق الوقت، فهل أن وضوءه غير صحيح؟ ذكر السيد رحمه الله من أن وضوءه أيضا باطل باعتبار عدم وجود الأمر الفعلي بالنسبة إليه، لفقد التمكن من استعمال، مجرد الاعتقاد لا يغير شيئا، إلا أنه قال بأنه يمكن تصحيح هذا بما ذكرناه سابقا، إن كان الوضوء لقصد هذه الصلاة التي أراد إتيانها فهذا الوضوء باطل. صلاة اعتقد بأنه لو لم يكن في سعة الوقت وكان هذا في ضيق الوقت وتكليفه التيمم، فوضوءه باطل بالنسبة إلى هذه الصلاة. وأما إذا كان اعتقاده لأجل غاية من الغايات المترتبة على ذلك كالكون على الطهارة، أو كون الغسل وضوء مستحب نفسي أو غير ذلك من الغايات، يمكن القول بأن هذا الوضوء صحيح، ويمكن تنقول بتصحيح الصلاة ووقوع الصلاة صحيحة بالنسبة إليه. ولو اجتمعت غايات في نظره أنه غايات المترتبة على هذا الوضوء كفى هذا المقدار، لأن المناط وجود المبرر الواقعي لصحة هذا الوضوء لا نحتاج إلى أن ننوي كل غاية بحد نفسها. الداعي الموجود في ضمن هذه الغايات، مجموع الغايات كفى هذا المقدار. فأما أن كل غاية منها نعتقده ننويه وأمثال ذلك، لا يحتاج هذا. فمجموع الغايات التي كان في باله في نيته كفى هذا المقدار، ومنها الوضوء الصلاة، ومن هذه الغايات الصلاة التي يريد أن يصليها. يمكن القول بالصحة أيضا في هذه الصورة، لأن الداعي الحقيقي موجود في الضمن ولا نحتاج إلى تفصيل الدواعي والنية. هذا ما ذكره رحمه الله. ثم نقول بمسألة أخرى، المسألة 33 في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحاضة، قرأناه عند هذا. قال رحمه الله: وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها، أيضا قلنا بالصحة، ويكفي الداعي الحقيقي في ضمن هذه وقال صحيح. وأما لو تيمم باعتقاد الضيق وفبان سعته بعد الصلاة، فالظاهر وجوب إعادتها حينئذ. والدليل على ذلك أنه انكشاف عدم مشروعية التيمم، التيمم الذي تيمم به باعتقاده الخاطئ، هذا التيمم لم يكن مشروعا بالنسبة إليه، اعتقد الضيق ولكنه في الواقع كان سعة الوقت وكان مكلفا بإتيان الوضوء، فحينئذ عدم المشروعية بعد ظهور تمكنه من الطهارة المائية وقدرته عليها، حينئذ يمكن أن نقول بالصحة في المقام أيضا في هذه الصورة أيضا لوجهين. الوجه الأول شمول إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح زرارة: فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي، حيث جعل المناط الخوف، الخوف الحاصل سواء كان من الخارج أو من الداخل، اعتقاد ضيق الوقت يسبب الخوف عند هذا المكلف لئلا تذهب الصلاة خارج الوقت، فحينئذ هذا الوقت إطلاقه يشمل المقام ولا إشكال فيه من هذا، فإنه يشمل الخوف الحاصل من الاعتقاد أيضا كما في سائر الموارد، وذكرنا سابقا الخوف في شهر رمضان من المرض يوجب سقوط الصوم في شهر رمضان ويتبدل إلى القضاء والفدية، نفس الخوف هو مناط الحكم، فإن كما في سائر الموارد التي يكون الخوف فيها موضوعا للحكم. الأمر الثاني صدق عدم التمكن عرفا، هذا الشخص المكلف اعتقد ضيق الوقت، بما أنه اعتقد ضيق الوقت معناه أنه لا يتمكن من صرف الماء حينئذ، فإذا لم يتمكن يعني لم يوجد الماء فيشرع في حقه التيمم. عدم التمكن عرفا بالنسبة إلى هذا الشخص صحيح أنه تبين بعد ذلك سعة الوقت، لكنما في حال تيممه كان في نظره عدم التمكن بالنسبة إليه، يصدق عدم التمكن عرفا بالنسبة إليه من استعمال الماء ما دام اعتقاد الضيق باقيا، وأما إذا تبدل بعد ذلك ذاك أمر آخر، وهو ما دام اعتقاد الضيق معناه لم يتمكن من استعمال الماء، فإذا لم يتمكن استعمال الماء يشرع في حقه التيمم، يصدق هذا صحيح أنه ينطبق على استعمال الماء التجري لا اعتقاده تجريا، إنما استعمل الماء في وقت هو وقت استعمال الوضوء التجري، ينطبق عليه هذا التجري حينئذ، فقال وهو يمنع عن صلاحية التقرب. التجري على خلاف فيه، هل هو حرام، هل هو ينبؤ عن سوء السريرة، هل أي غير ذلك، لكن التجري بالنسبة إلى المولى تبارك وتعالى يوجب عدم صلاحية التقرب بهذا الفعل لديه، هذا المقدار كافي. لكن مجموع الأمرين يجعل الإنسان يشك فيه، هذا لا أقل من إجاب ذلك الشك في البطلان، أن هذا هل هو باطل، وضوءه باطل، تيممه باطل، من مجموع الأمر أمرين يحصل لنا الشك في ذلك، صحيح تجر موجود هذا، إلا أنه نرجع في هذه الصورة إلى قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ فيها خلاف، لا رجب ولا إشكال في أن قاعدة الفراغ تجري في الموضوعات، في الموضوعات لا إشكال فيها، صلى ثم شك في أنه هل أتى بالفاتحة أو أتى بالطهارة أو أتى بالقبلة على الوجه الصحيح وغير ذلك، هذه موضوعات. أما إذا كان شك في الحكم، هل أن هذا الشخص حكمه الوضوء أو حكم التيمم، شك في ذلك بعد الفراغ، أكثر الفقهاء والأصوليين يقولون قاعدة الفراغ لا تجري في الشك في الحكم، لكن جمع من الأصوليين منهم السيد الوالد رحمهم الله قالوا بجريان قاعدة الفراغ في الشك في الحكم أيضا، فلا فرق في الشبهة الموضوعية بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، بعد الفراغ من العمل تجري قاعدة الفراغ فيهما ولا إشكال فيه، هذا ما ذكر. فلا أقل أن هذين الأمرين إن أوجب عدم الصلاحية هاي ناقشناها بالنسبة لأن فيها تجري والتجري يمكن لا يكون صالحا للتقرب، هذا يمكن، لكن لا أقل إنسان يشك في بطلان هذا العمل. فنرجع إلى من؟ نرجع إلى قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ في المقام إنما هو شك في الحكم لا في الموضوع. فقد يستشكل بأن قاعدة الفراغ هنا لا تجري باعتبار أنها شك في الحكم، حكم هذا الشخص هل هو الوضوء أو حكمه التيمم. قاعدة الفراغ لا تجري إلا أنهم جمع مما يهون الخطب أن جمع عن من الأصوليين والفقهاء ذهبوا إلى أن القاعدة تجري في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية، فلا إشكال من هذه جهة حينئذ. وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا. إن تبين أنه هو اعتقد الضيق لكن قبل الشروع في الصلاة تبين وتيمم قبل الشروع في الصلاة تبين سعة الوقت حينئذ، فحينئذ وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا، حينئذ تيممه باطل فيتوضأ وجوبا. والدليل على ذلك انتفاء موضوع التيمم بالتمكن من استعمال الماء حتى بناء على جواز البدار، لأنه فيما إذا لم ينكشف البدار يصح على القول به، فيما إذا لم ينكشف الخلاف بعد ذلك، فيما إذا لم ينكشف الخلاف قبل الدخول في الصلاة كما يأتي في المسألة الثالثة عشرة من فصل أحكام التيمم. هذه المسألة كلها قبل ذلك مبنية على جواز البدار، في أنه إذا قلنا بجواز البدار يمكن التفصيل الذي جرى صحيح، وجواز البدار بمعنى كفاية عدم القدرة على الماء في كل وقت لمشروعية التيمم. كل وقت من الوقات أي الوقت هذا الطويل ممتد بين الزوال وبين الغروب وكذلك العشاء، كل وقت منها لم يكن قادرا لا يجوز البدار وإتيان الصلاة لعدم الصدق عدم التمكن من استعمال الماء. أما إذا قلنا بعدم جواز البدار فالمسألة تختلف حينئذ. هذا فإن كل هذا مبني على جواز البدار وكفاية عدم القدرة على الماء في كل وقت، لا جميع الوقت، كل وقت من الأوقات في أوله في وسطه. هذا إذا كان وحصل عدم التمكن يكفي هذا المقدار لمشروعية التيمم فيكون تكون الصلاة صحيحة حينئذ. وأما بناء على عدمه أي عدم جواز البدار فإنه تبطل الصلاة من هذه الجهة كما سيأتي الكلام فيه، لا يجوز له البدار. لما صليت ولو كنت معتقدا بضيق الوقت بالتيمم؟ لما صليت ولو كنت معتقدا بأنه سعة الوقت وتوضأت؟ فحينئذ صلاته باطلة، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه في جواز البدار هل يجوز أو لا يجوز. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله وإن لم يكن الوقت واسعا فعلا، بعدما كان واسعا في ابتداء الوقت كان الوقت واسعا والآن لم يتسع الوقت، أولا وجب إعادة التيمم، لا يكتفي بهذا التيمم الذي تيمم به أولا باعتقاد ضيق الوقت، وجب تيمم إعادة التيمم. هذا الحكم موقوف أيضا على عدم جواز البدار، فلو بادر إلى التيمم لم يصح فعله حينئذ. قلنا بعدم جواز البدار فمعناه أن التيمم الذي فعله أولا كان باطلا. لما أنت بادرت وأتيت بالتيمم؟ انتظر شوف ما يجري بعد ذلك، فبات تيممه باطل فيجب عليه إعادة التيمم. هذا بناء على عدم جواز البدار، الحكم واضح. لم يصح فعله قبل آخر الوقت فينتظر إلى آخر الوقت. سيأتي أنه ما المراد من البدار وعدم البدار. قيل بأن البدار بأنه معناه أن يأتي الفعل قبل آخر الوقت، مجرد حدوث عذر شرعي للتيمم يبادر، ولم ينتظر إلى آخر الوقت، وكان عليها أن ينتظر إلى آخر الوقت ثم يصلي آخر الوقت. هذا معنى البدار. فلو بادر في أول الوقت وسط الوقت وأتى بالفعل كان هذا الفعل باطلا لعدم جواز البدار، فلا بد أن ينتظر إلى آخر الوقت. فمعنى البدار معناه أتيان الفعل قبل آخر الوقت، هذا معنى من معاني البدار. هذا بناء على هذا صحيح، ولكنه مشكل، لأنه من قال البدار بهذا المعنى؟ إذا قلنا بأن المراد من البدار عدم صحته على تقدير ارتفاع العذر، لو اعتقد هذا الشخص أنه قد يرتفع العذر في أثناء الوقت لا يجوز له البدار، لأنه ينتظر إلى آخر الوقت. إذا كان محتملا أن يرتفع العذر لا يجوز له البدار، أما إذا لم يحتمل ارتفاع العذر يجوز له البدار أيضا. فإذا قلنا بأن المراد من البدار هو عدم إتيان الفعل عند احتمال ارتفاع العذر، أما إذا لم يكن هذا الفعل صحيح حينئذ هو لم يحتمل باعتقاده أنه ضيق الوقت، فحينئذ يجوز له البدار. فحينئذ من البدار عدم صحة الفعل على تقدير ارتفاع العذر، فلو بادر وانكشف استمرار العذر صح حينئذ. لو بادر وفكنشف بعد ذلك أن العذر مستمر صح فعله، ولكن لو بادر ثم انكشف أن العذر ارتفع يجب عليه إعادة الفعل فيه. هذا معنى البدار. وعليه يتعين البناء على عدم لزوم إعادة التيمم في الفرض لانكشاف استمرار العذر، وسيأتي الكلام في البدار ومعنى البدار على التفصيل الذي سنقرأه. الثامن من المسوغات عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي. تقدم الكلام في هذا المسوغ في المسوغ السادس، عندما كان هذا استعمال الماء مزاحما مع واجب أهم ذكرنا هناك، والمسألة متحدة من حيث الملاك واحد، هنا وهناك شيء واحد. كما إذا كان الماء هنا، يريد أن يفصل في هذه الموارد، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة وكان الظرف منحصرا فيها، لو لم يكن الظرف منحصرا لوجب عليه أن يفرغ الماء في ذلك الظرف الغير الحرام ويتوضأ به، أما إذا كان الظرف منحصرا في آنية الذهب أو الفضة والتصرف في آنية الذهب والفضة حرام، هذا لا إشكال فيه، فهذا استعمال ماء لمانع شرعي بحيث لا يتمكن من تفريقه في ظرف آخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك. إذا كان هناك إناء آخر يجب عليه إفراغ هذا الماء المغصوب في ذلك الإناء، حينئذ يتوضأ من ذلك الإناء. لكن إذا انحصر الإناء في هذا الإناء المغصوب فقط، التصرف في الإناء المغصوب حرام وموجب لبطلان الوضوء، فهذا مانع شرعي، فإنه ينتقل إلى التيمم. وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى، ألا ينحصر في هذين المثالين؟ كل مورد إذا كان في استعمال الماء واستعمال الأناء أو استعمال شيء كان محرم لأجل مانع شرعي، الحكم نفس الحكم، عدم الاستعمال يصدق عليه عدم الاستعمال فيجب عليه التيمم، لما تقدم سابقا من أن المانع الشرعي كالمانع العقلي، فهو وإن وجد الماء في هذا لكنما هذا الإناء لكنه يمنعه شرعا، والمانع الشرعي كالمانع العقلي، فينطبق عليه عنوان عدم التمكن من استعمال الماء، فحينئذ ينتقل حكمه إلى التيمم. نعم، في سورة واحدة، فيما إذا تمكن من الاغتراف من آنية الذهب والوضوء بالماء الموجود في الكف صح وضوءه حينئذ، إذا تمكن ذلك صحته، وإن حرم استعمال الإناء لأنه اخترف من الإناء، لكن هذه الحرمة خارجة عن الوضوء. إذ توضأ بالماء الحلال هو اغترف من هذه الآنية، والاغتراف من هذه الآنية تصرف في آنية الذهب حرام، لكن الماء الذي وجد في الكف هذا الماء حلال، فموجود ينطبق عليه وجدان الماء فيجب عليه التوضؤ. في هذه الصورة يصح ولا إشكال فيه، وتقدم وسيأتي إن شاء الله الكلام في هذا. ففي هذه الصورة إذا اغترف من آنية الذهب أو من آنية المغصوب وتوضأ من الماء الموجود في الكف وضوءه صحيح، وإن استعمل المحرم حينئذ هذا خارج عن حقيقة الوضوء، هذا لعدم تمكنه من استعمال الماء شرعا في جميع ذلك، والمانع الشرعي كالمانع العقلي، فيتحقق موضوع التيمم قهرا. لكن يمكن تصحيح الوضوء بالاغتراف من الإناء، فإنه وإن كان عاصيا تصرف في آنية الذهب، تصرف في آنية المغصوب، لكن الماء الذي جعله في يده في كفه هذا الماء إنما حلال، ينطبق عليه عنوان وجدان الماء في نفس الاغتراف من حيثه، ولكنه يصير واجدا للماء بعده، فلا مانع من التوضؤ به. نفس الاغتراف عاصل، لكن الماء الموجود فيه حلال لم يكن محرما، فينطبق عليه عنوان وجدان الماء فيجوز التوضؤ بهذا الماء ووضوه صحيح. ثم قال مسألة أخرى سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.